أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا في الحديث عن الولاية وما نسميه بالاجتهاد والتقليد. وهذا الحديث يتشعب إلى أكثر من باب، وهناك الحديث مفصلا خصوصا عند السلف الصالح من علمائنا الكرام في كتاب القضاء، وبعض تحدث استطرادا عن هذا الموضوع في كتاب المكاسب. وفي الفترة الأخيرة الحديث يتركز في بداية الفقه في باب الاجتهاد والتقليد. وعلى أي حال لابد أن يكون لهذا البحث حقل واسع لكي نحيط بأبعاده علما. هنا تساؤل أنه لماذا لا نجد في النصوص الدينية كلمات بالغة الوضوح في أهم قضية ترتبط بالإنسان، وهي قضية الولاية أو القيادة السياسية. تحدثنا طويلا حول أن القيادة الاجتماعية والتي تعني أخذ الأحكام والثقافة والقضاء واضح في أحاديثنا وفي الآيات القرآنية، وأخيرا تحدثنا عن الآيات القرآنية في سورة النساء بالذات، هذه السورة التي يبدو لي أنها تتحدث وتذكرنا بأبعاد مختلفة عن المجتمع الإسلامي، سواء في البعد الطبيعي وهو الأسرة، أو البعد المبدئي وهو القيادة الدينية. ولكن حديث عن القيادة السياسية ليس بذلك الوضوح، ولذلك هناك بعض الكلام فيه. فبعض يقول هناك ولاية الفقيه مطلقة، ويستدلون على ذلك ببعض الروايات كقول الإمام الحسين سلام الله عليه في رسالته إلى العلماء أن مجار الأمور بيد العلماء بالله لمناء على حلاله وحرامه، وكذلك قول الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه حيث يقول أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، وقول الإمام الصادق سلام الله عليه فيما يرويه الإمام الحسن العسكري في تفسيره المفصل، القول مفصل حول الاجتهاد، ويقول أما من كان من الفقهاء صائم نفسه حافظ ابن دينه خالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه للعوام أن يقلدوا، هذه الروايات وما أشبه. موضع الحديث حول الولاية الكبرى وهي ولاية الإسلامية، بينما مثل هذه القضية ليست قضية ممكن أن تتمحور حول مثل هذه الروايات التي عادة في أسنادها بحث، سواء في الرواية المعروفة أما الحوادث الواقعة أو الرواية الأخرى التي وردت عن تفسير الإمام الحسن العسكري، أو الرواية الأخرى التي سميت بمقولة عمر بن حنظلة في أسنادها بحث. مثل هذه القضية كيف لم تبحث بصورة واضحة؟ هناك أكثر من بحث في هذا المجال، ولعلنا نستطيع أن نحيط ببعض هذه البحوث في هذه العجالة اليوم وربما غدا أيضا. أول موضوع مهم جدا حول الدليل. العلماء قسموا الدليل بدليل عقلي ونقلي، ودليل النقلي قسموا بين الكتاب والسنة والإجماع. حجية الإجماع واضح أنها إنما بسبب كشفه عن رأي المعصوم. أيضا الإجماع يرجع هو الآخر إلى دليل، هنا إلى دليل نقلي. ولكن يبدو لي أن هذا البحوث بحوث على الورق، أما في الواقع الخارجي الدليل شيء واحد، الدليل الحقيقي هو العقل. بس العقل يا عقل، العقل الذي استنار بالوحي، والوحي يتمثل في القرآن المجيد، ولكن القرآن المجيد يهدينا إلى من يفسره، يهدينا إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين، وأكثر من آية تدل على ذلك. وهذا واضح جدا أنه النبي هو الذي يعلمه يزكيهم ويعلمه الحكمة، الكتاب والحكمة. النبي هو الذي ما أتاكم الرسول فخذوه، النبي هو الذي يرجع إليه الناس في أمورهم فسألوا أهل الفكر إن كنتم لا تعلمون. إذن القرآن بلا النبي أو بلا أهل بيت النبي هذا ليس شيئا. كذلك العكس، السنة الشريفة تهدينا إلى القرآن، وأكثر من رواية أنه أعرض كلامنا على القرآن، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فاضربه به عرض الحائط. والعقل ما دام العقل لا يستنير بالقرآن لا شيء، ربما هناك مستقلات عقلية، عمومات مجملات، كأن العقل يحكم بوجوب الشكر المنعم، يذكرنا بالله، صحيح. لكن العقل إذا ما يستنير بوحي، هذا العقل يحجب بسبب حجب الشيطانية، النفس الأمارة بالسوء، الثقافات الباطلة، الأساطير وما أشبه. إذن الدليل هو واحد، العقل المستنير بالوحي، والوحي شيء واحد وهو القرآن المفسر بالحديث والحديث الذي مؤيد بالقرآن، فهو شيء واحد. أريد أضرب مثلا على ذلك أنه إذا تروح إلى في الطب تشوف عشرات التخصصات في الطب، هذا عين، هذا خشم، هذا أذن، حنجرة وبطن وداخلية وخارجية والجملة العصبية وما أشبه، ولكن جسم واحد، الجسم واحد، هذا الأدلة، هذه التخصصات كلها تصب في وعاء واحد وهو جسم الإنسان، بدن الإنسان. وأشير هنا إلى كلمة جدا رائعة نقرأها في المناجاة الشعبانية، وما أدري هل هناك من انتبه إلى هذه الكلمة أم لا، ولكن الكلمة هذه فيها إشارة بالغة إلى أن العقل وحده لا يستطيع أن يفهم. المناجاة تأتي: اللهم إن من انتهج بك لمستنير. يعني شنو من انتهج بك لمستنير؟ يعني أخذ نهجك وتوكل عليك واستفاد من قربك، هذا مستنير، هذا يفتهم. انتهج بك لمستنير. طيب هذه بالنسبة للأدلة. لذلك نحن لا نضع دليل أمام دليل، ولا نأخذ دليل ونترك دليل ونقول هذا مثلا ضعيف هذا الدليل هذا قوي، لا، نجمع الأدلة. ومن الأدلة ما خفيت دلالتها إذا أخذناها وحدها، أما إذا تراكمت الأدلة فلكل دليل نور، وهذه الأنوار تجتمع نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ثم نفهم الحقائق كلها بصورة واضحة. وهذا المنهج هو المنهج الذي كان فقهاءنا رحمهم الله يتخذون. ربما الفقيه في كتابه معرض حديثه يبين رواية واحدة أو آية واحدة يشير إليها إشارة، ولكن هو فيما بينه وبين الله قد استفاد من آيات القرآنية وما فيها من دلالات وإيحاءات ومعاريض وإشارات، وكذلك من الروايات وأيضا ما فيها من المحكمات والمتشابهات والمعاريض والإشارات. كلا من حيث المجموع الفقيه يستوعبها، وربما في أثناء الحديث يقول ما يصلح فهم العموم، ولو كن هو. وأنا بالمناسبة أقول ليس على الفقيه أن يعمل برأى الناس، يعني ربما في الشيء الناس ما يفهمون هذه الكلمة من هذه، هل مفهوم من هذه الكلمة هذا البحث أو هذا الرأي من هذه الآية أو من تلك الرواية. ليس المفروض عليه أن يقول، ليس عليه أن ينظر إلى الناس، لأنه هو مسؤول بينه وبين الله وليس مسؤول أمام الناس. ربما الفقيه يحصل على فهم لآية أو رواية، ولكن الناس ليسوا بمستوى فهم هذه الفكرة أو هذه البصيرة من هذه الرواية أو هذه الآية، فهو لا يترك علمه لجهل الناس، هو يمشي بعلمه لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وليس أمام الناس. نرجع ونعيد السؤال، وهو لماذا في الآيات والروايات ليست هناك كلمات واضحة فيما يرتبط بأهم موضوع، وهو موضوع الولاية السياسية والقيادة السياسية للأمة؟ الإجابة على ذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى أنه نحن فيما يرتبط بالسياسة، السياسة قمة إدارة المجتمع. إذا كان المجتمع مجتمعا فاسدا، مجتمعا غير ديني غير إيماني، لا تنفع السياسة الحكيمة أو الرشيدة. فإذن الأساس هنا المجتمع، أساسه الفرد، أساسه الأسرة، أساسه التجمعات الصغيرة، المؤسسات الاجتماعية الصغيرة، ومن ثم هو كمجتمع أساس للقيادة. والحديث المعروف كما تكونون يولى عليكم، والآية الكريمة تقولون وكذلك نولي الظالمين بعضهم بعضا بما كانوا يكسبون. الظالم يتولاه الظالم، وفي آية قرآنية إشارة إلى ذلك، قوله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هنا هذه الرواية، هذه الآية التي جاءت رواية حولها، الإمام يقول أمرنا متر فيها، بالتالي المترفون هم اللي قادوا هذا المجتمع الذي فسد. وحينما فسد هذا المجتمع من قاده؟ إنما قاده المترفون، ولذلك هم الذين أمروا ولم يأتمروا، ومن ثم حق على المجتمع القول فدمرهم الله تدميرا. هذه كلمة. كلمة ثانية، السياسة والإدارة السياسية تتفاعل مع الكثير الكثير من العوامل داخلية وخارجية. العوامل الداخلية طبيعة المجتمع، طبيعة القوى الحاكمة في المجتمع، والخارجية الضغوط الخارجية. ولذلك اتخاذ رأي واحد فيما يرتبط بالسياسة والقول أنه هذا هو الشكل لازم يكون، هذا ليس من الحكمة بمكان أبدا، محكم. فماذا نفعل؟ نفعل هذه الكلمة المعروفة أن السياسة فن الممكن. والإمام علي سلام الله عليه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فأسفت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا، المجتمع قد يكون فيه وضع معين لا يتحمل القائد، يعني ليس في مستوى هذا القائد. هل كان المجتمع الكوفي في عهد الإمام علي سلام الله عليه، هل هذا المجتمع كان في مستوى إمامة الإمام علي سلام الله عليه وسلم؟ وهو سلام الله عليه صرح بأن الحكام يظلمون الناس، ناس يظلمون إليه. وهل كان المجتمع الكوفي في عهد مسلم بن عقيل سلام الله عليه ومن ثم الإمام الحسين كانوا في مستوى إمامة الإمام الحسين؟ لا، قد لا يكون المجتمع في هذا المستوى، في مستوى القيادة الدينية الرشيدة وما أشبه. نعم، لابد أن نعمل في هذا الاتجاه ليل نهار، ولكن لا يعني ذلك أننا ننجح، لأنه قد يكون الظروف تأتي معاكسة. وبالنسبة رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام علي: إذا وجدت يا علي، إذا وجدت 40 واحد يأيدوك بعدي فانهض بهم، فلم يجد. فلذلك الإمام علي سلام الله عليه قال: فأسفت إذ أسفوا. الإمام الحسن المجتمع سلام الله عليه لم يجد وضعه كافيا لمقارعة حيل ومكائد معاوية، ومن ثم صالح، وربما الأئمة عليهم الصلاة والسلام في تاريخهم المديد الذي نجد في هذا التاريخ الكثير الكثير من العوامل، الأئمة لم ينهضوا بالأمر، لم يقوموا بالسيف بعد الإمام الحسين سلام الله عليه، ولأن المجتمع لم يكن في المستوى المطلوب. كان ينبغي بناء المجتمع، لأن السياسة أساسا تتأثر بالعوامل. طيب، هنا يأتي السؤال: فإذا ما هو دور الدين ودور القرآن الكريم في توجيه وفي تحسين وضع السياسة؟ أنا أتصور، وهذا يحتاج إلى بحث عميق، أن القرآن الكريم وكذلك الروايات، روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كانوا في صدد نفي الشرك. نفي الشرك بمعنى أن الإنسان لا يخضع للقيادة الفاسدة خضوعا دينيا، لا يدين بهذه القيادة خضوعا طوعيا، لا يطيع هذه القيادة، وهذا شيء جدا مهم. وهذا في الحقيقة هو إضعاف لدور الطغاة، بالرغم من أنه يمكن الطغاة يبقون، ولكن إضعاف لدورهم حتى لا يستبدوا في الأمور كلها. إن الله لا يغفر لمن يشرك به ويغفر لمن يشاء. شرك هو شنو؟ هو أن تقول أن لك قيادة غير إلهية، خلاص هذا ماكو. انظر لروايات أهل البيت حول الولاة الحاكمين ومدى تأكيدهم على أن هؤلاء ظلموا وأنهم لا يمثلون الدين، وكذلك الآيات القرآنية، حديث الآيات القرآنية حول نفي الشرك ونفي الطاغوت واجتناب الطاغوت، هذا حديث يمكن هو الأول من كل الأمور. يعني المعركة الأولى هي معركة التوحيد ومواجهة الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا بالحقيقة جعل الأمة الإسلامية مصونة عن الدكتاتوريات المقيتة التي كانت في تلك الأمم. صحيح الأمة الإسلامية أيضا تعرضت لمجموعة من الحكام المستبدين، ولكن الحكام المستبدون كانوا دائما وأبدا في صراع داخلي مع ناس اللي حولهم، الناس اللي حولهم، حتى أذرعهم ما كانوا يؤمنون بأنهم يمثلون الدين وأن السلطان ظل الله. قالوا، تكلموا، ولكن هذا ما مشي في الأمة الإسلامية وإلى الآن ما مشي. وفي هذا المجال إلا بعض الناس البسطاء السذج، لكن أهل البصائر أهل الوعي قال أنه هذا ما يمثل، إيش يمثل؟ هذا يمثل رسول الله، هذا يمثل الله، هذا ما يمثل. بتعبير آخر يبدو لي أن الروايات والآيات وتربية النبي وأهل بيته للناس كان على أساس معارضة، معارضة الشيطان، معارضة الجبت، معارضة الطاغوت، معارضة المستكبرين، معارضة 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 لكي لا يسمحوا لأولئك القوم بأن يأتوا ويتحكموا في الناس. والغريب في هذا الأمر أن الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي ذكرت فيها التقية أو التقاة إنما جاءت حسب ما يبدو لي في الأمور السياسية. الآية القرآنية تقول لا أن تتقوا منهم تقاة، إذا في الولاية أكو تقية. ليش أكو تقية؟ لأنه ليس بالضبط دائما الولاة يكونون ولاة شرعيين، وإذا الإسلام ما سن سنة التقاة فكان ينبغي إبادة المسلمين وإيجاد صراع داخلي أبدي، لكن وجود نوع من المرونة في التعامل مع الولاة، ولاة الأمر، كان جدا مهم. أي نقطة. نقطة ثانية في هذا الأمر أيضا نجد أن الأدلة التي هي موجودة في الشرع حول الولايات الإسلامية هي أدلة بها بعض التورية، خلينا نسميها، لا يفهمها إلا من يفهمها. مثلا في الآية الكريمة يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إلى آخر الآية. هذه الآية جاءت في سياق آيات أخرى. ليش؟ لأنه فهم هذه الحقيقة خاص بمن له حق الفهم. وواضح هذه الآية نزلت في غدير وفي أمر النبي بأن يعلن ولاية الإمام علي سلام الله عليه. وكذلك الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي آية نزلت في إكمال الدين بالولاية، ولكن لا يفهمها حسب السياق الآية ما مفهومة لكل الناس. والآيات الأخرى مثلا أولي الأمر، ارجعوا إلى الأمر، صحيح الآية واضحة لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني من أولي الأمر، وواضح هذا راجع إلى الأمر الأمر الحقيقيين الشرعيين، ولكن ليس في تلك الصراحة التي كان من الممكن بسبب الظروف السياسية المتغيرة أنه تحذف هذه الآية من القرآن مثلا من قبل الطغاة، لكن الطغاة أبقوا هذه الآية لأنه فسروها تفسير آخر. لا أعني بذلك أن القرآن غامض، لا، القرآن واضح، لكن لمن أراد أن يفهم القرآن، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، بس الظالم يفهم آية بهذا الشكل. هذه النقطة يجب أن نضيفها إلى هذا الأمر، ومن ثم نقطة أخرى، وفي هذا البحث أخيرة إن شاء الله البحث القادم نستمر، أن النموذج المثالي للقيادة الإلهية هي نموذج البيعة، بمعنى أن الناس يصلون إلى مستوى يقتنعون بالولاية للوالي، وهذا الوالي يقومون له بالبيعة الطوعية ومن ثم يحكم. ليست هناك يعني دولة إسلامية تقوم بالسيف، تقوم بإكراه الناس بالطاعة. نعم هناك مجموعة ربما يتمردون على القيادة بعدما يستتب الأمر لقيادة إلهية شرعية، فتلك المجموعة يعالج وضعهم بالقوة القهرية، ولكن الناس لازم يبايعون. والنبي على عظمته وهو سيد الأولين والآخرين أخذ البيعة من الناس عدة مرات، مرتين في مكة حسب ما أتذكر، ومرة في بيعة الشجرة، وكثير من الأحيان. فالعيادة الطوعية، ولذلك ربنا يقول لا إكراه في الدين حتى بين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين. الدين الدين هو التزام الطوعي من قبل الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. من كل هذه ربما يتبين جزء من البحث اللي عندنا، والبحث السياسي أو بحث حول ولاية سياسية للعلماء. ولاية سياسية للعلماء ثابتة، ولكن هذا الثبات بسبب آخر سنفصله في البحث القادم إن شاء الله. وإنما الطريق إلى ذلك ليس طريق السيف ولا طريق الحيلة والمكر كما كان يفعل معاوية في مقابل الإمام علي سلام الله عليه، وإنما طريق إلى ذلك هو رفع مستوى الأمة إلى درجة اللي يتقبلون بطوعية ومن دون إكراه القيادة ويتبعون هذه القيادة. وإن شاء الله للبحث تتمه. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.